أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا ابتداء من اليوم وبمشيئة الله تعالى سنحاول أن نتدارس سويا سير بعض الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والغرض من دراسة هذه السير هو نفس الغرض من ذكر القرآن لقصص من سبقنا من المؤمنين، حتى نأخذ منها العبرة ونسير على ما ساروا عليه. وفي ذلك يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وذكر الله تعالى طائفة من الرسل مكانتهم أقل من مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله لنبيه في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونحن كما يقول ابن مسعود لا بد أن ندرك أن الله تعالى نظر إلى العرب وإلى العجم فوجد تعالى أفضلهم وأحسنهم وأطيبهم معدنا، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارهم الله لدينه واصطفاهم لحمل الرسالة ومعاونة الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يؤديها ويبلغها للبشر. فهؤلاء الصحابة الذين اختارهم الله واصطفاهم هم الذين نحاول أن نعايشهم وأن نحيا معهم فترة من الزمن، وأن نسمع أبناءنا سيرتهم، وأن نستلهم بقلوبنا خير ما كانوا يعملون لنحاول الاقتداء بهم. والله تعالى الذي اختارهم هو الذي تولى تربيتهم وتولى تهذيبهم وتولى التخطيط لهم وتولى تثبيتهم. فالله تعالى حين أنزل القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، أمره أن يسير في الأمر رويدا رويدا، وأن يبدأ بعسيرته الأقربين، ثم يدعو الناس من العرب، ثم يدعو الناس من جميع خلق الله، وأمر أن يأخذ الأمر بالحكمة وأن يستعمل جميع أساليب التربية. وأنزل الله هذه الأساليب في القرآن الكريم، وأساليب التربية ذكرناها في حركة الدعوة الإسلامية في حوالي 8 محاضرات بمسجد العثمان. ولعلنا نستطيع أن نبرزها لكم في أشرطة مسجلة حيث لا نجد الوقت لإبرازها في كتيب قليل. فالله تعالى ثبت المؤمنين في القرآن بالأمر مرة، بضرب المثل مرة، بذكر القصص قصص السابقين مرات عديدة، بالترغيب في الجنة وفي رضوان الله وفي متع الحياة الدنيا وفي كثرة وفي البركة في الولد وفي المال وفي الزوجة، وبالترغيب في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وفي الحياة يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما يربيهم بالترهيب وبالتخويف من عذاب الله وضبطه ومن انتقام وبانتقام الله وبأسه في الدنيا وفي الآخرة، ويخوفهم سخط الله يوم القيامة وعذابه وجهنم التي أعدها للمنافقين وللكافرين المكابرين. هذا كله يضاف إليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يساعد في التربية بأخلاقه وبقدوته وبالنور الذي وضعه الله فيه، ويساعدهم في إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويساعدهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي تقويم المعوض وإصلاح المنحرف، والأخذ بيد المذنب بطرق عديدة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان وجوده بينهم نوعا هاما من أنواع التربية، وهو نوع لا بد منه، فإن التربية من طريق إلقاء العلوم والمبادئ. بدون وجود القدوة والأسوة، بدون وجود الإنسان الذي يأخذ بيد المربى ويمشي به في طريق النور ويحاول أن يهذبه إن أخطأ وأن يؤدبه إن انحرف ويستعمل معه الحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، وإن احتاج الأمر استعمل معه الشدة. إذن فهؤلاء الصحابة من مثلهم؟ والقرآن منهجهم، والرسول صلى الله عليه وسلم مربيهم، والملائكة تنزل عليهم، وآيات الله تسرى بينهم وتضيء لهم جوانب الحياة كلها. فنحن إذن مع الصفوة التي عاشت مع النبي القدوة ومع الكتاب النور النازل من عند الله. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما قرأنا سيرتهم ندرك بأي شيء تأثروا. وإذا أردنا اليوم يا إخوة أن نكون معهم فعلينا أن نستعمل نفس أساليب التربية، فإن بعدنا عنها ضعفت التربية عندنا، وكانت آثارها آثارا ضحلة لأننا لم نأخذ بالأمر كله. وربما كان هذا كان البعد عن أساليب التربية الموجودة في القرآن والتي استعملت في بدء الإسلام وفيما بعد، لعل هذا البعد هو السبب في أننا نعظ كثيرا ونتكلم كثيرا ولكننا نحفظ قليلا وقليلا جدا. الصحابة إذن سنرجع إليهم ونراهم ونحن نتكلم عنهم، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جالس بينهم، وها هو ذا جبريل وكأني أراه، بينما الرسول جالسهم إذا جبريل ينزل من السماوات السبع على النبي محمد فتأخذه العشية وينزل منه العرق في اليوم الشديد البرد، ويشعر المسلمون حين يرون شكله ونفس ويسمعون نفسه يشعرون ان جبريل معه، فيسكتون ويهدؤون غايه الهدوء. فاذا انكشف الملك وترك الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم، فاذا به يتلو عليهم جواهر من عند الله تعالى. جاءت رتبة عذبة جميلة من عند الله مباشرة، فكان ذلك كله، لكن لم يكن أن ندرك أن هذا القرآن الذي نقرأه هو نفسه المكتوب في السماء والمكتوب في اللوح المحفوظ والذي نزل به جبريل ونطق به النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونطق به أبو بكر وعمر والصحابة جميعهم معهم ثم التابعون وتابع التابعين حتى وصل إلينا الآن. فهذا المصحف تلقي كما هو بدون تغيير في حرف واحد، جاءنا وصلنا كما نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلو أننا في جلساتنا نستحضر سبب نزول الآية ونستحضر مجلس الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ونستحضر وجوه الصحابة وهم أمامنا ونستحضر الموقف العربي والعالم المنشفئ على الكفر المتردية في الرذيلة، لو استحضرنا ذلك الجو كله ثم أنصتنا خاشعين لكنا كأننا مع الحبيب محمد نرى جبريل وهو ينزل بآيات الله البينات. إذن فلازالت النعمة ممتدة ولازال فضل الله علينا كبيرا، وحين نستحضر ذلك نكون في قمة العبادة وفي أسرى أنواع الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم كم استاق إلينا وإلى أمثالنا وقال في حديثه وسوقاه إلى إخواني، فلما قال له الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني وسوقاه إليهم. وهؤلاء المسلمون اليوم هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يأتي على الناس زمان العامل منهم فيه له أجر 50، قال 50 منا او منهم؟ قال بل منكم، لانكم تجدون على الدين اعوانا وهم لا يجدون على الدين اعوانا. فالمؤمن لو في صبره وثباته وصلابته في دينه وخشيته من ربه ولزومه عبادة الله وطاعته، ما الذي يثبته؟ ما الذي يدفعه الى الصبر؟ ما الذي يجعله يحتمل كل اوضار المجتمع وسوءاته وبلاياه ومغرياته ومفاتنه؟ ما الذي يجعله يحتمل ذلك كله ويخرج من سوءات المجتمع وينسل منها كما ينسل الشعر من العجين؟ لولا ايمان بالله صادق ومعرفة بالله اضاءت جوانب قلبه ما ثبت وما صبر. ولذلك قال علامة صدق المؤمن ان تجده بين المنافقين ثابتا على دينه، وعلامة صراحة المنافق ان تجده منافقا بين مؤمنين، هذا لا شك فيه. فالمنافق بين المؤمنين لا شك في ايمانه، والمؤمن بين الكافرين لا شك في ايمانه. المنافق بين الكافرين بين المؤمنين لا شك في نفاقه، والمؤمن بين الكافرين لا شك في ايمانه. وهذا يا اخوة يعتبر كله بشيرا لكم ونعمة تشكرون ربكم عليه. ووالله لو انفقنا جميع اموالنا وقطعت ايدينا وارجلنا وكل قطعة في جسومنا وضحينا بكل شيء في سبيل ان نشكر الله لانه هدى للايمان قلوبنا ووفق لذكره السنتنا وشرح لما يرضيه صدورنا، ما قمنا بشكر الله تعالى. لان معرفتك بالله هي اغلى ما في الدنيا والاخره، فلا الجنه تساويها ولا مال الدنيا ولا ما فيها ولا ما في الاخره يساوي قولك الله ربي. الله ربي هو الكنز والنعمه التي ما بعدها نعمه، ان تقول وانت مؤمن الله ربي. كم من متعه تشعر بها وانت تقول الله، كم في العالم من بشر لا يستطيع ان يقول في العالم كله مرة واحدة الله ربي. كم في العالم من بشر صلح الله على قلبه وختم على عقله ولسانه، فلو قلت له الله ربك لأقام عليك الحرب ودمرك ودمر من معك. وصل الامر الى هذا الحد، فاذا قلت انت اليوم الله ربي فانت اسعد الناس. ابشروا بها واذهبوا بها الى نسائكم واولادكم وابائكم، وقولوا لجيرانكم واحبابكم قولوا معنا الله ربنا، قولوا معنا الله حبيبنا، قولوا معنا الله غفار ذنوبنا، قولوا معنا الله الكريم يعفو عنا، قولوا معنا الله بفضله يهدينا ويأخذ بنواصينا الى ما يحب ويرضى. الله، الله وحده. الله قل وذر الوجود وما حوى ان كنت مرتادا بلوغ كمالي. هذا المعنى هو الذي قاله القران: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله في حمايه ربهم ثم استقاموا ما استطاعوا على طريق الله، تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند نصيهم، ألا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على شيء تركتموه من مال وولد ولو كان الأولاد صغارا بعاصر، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة تقول هذا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني نحن كنا معكم في الدنيا وأنتم مؤمنون، ما تركناكم ولا طاردناكم، ولكن بأمر الله لزمناكم، ونحن لن نترككم عند الموت ولن نترككم في الآخرة حتى ندخلكم بأيدينا الجنة وتسمعون فيها خطاب ربكم سلام قولا من رب رحيم. إذن فأنت حين تموت وأنت قائل الله ربي، تتلقاك أفواج الملائكة وتفتح لك أبواب السماء وتزين لك الجنة وتستعد لك الحور العين، فأنت في فرحة وأهلك يعملون في الأرض حزنا، ويذهب الناس لتعزيتهم، ولو رأوا ما أنت فيه وأنت مؤمن لأقاموا من بعدك الأفراح وهللوا وكبروا وسبحوا وتصدقوا، وذهبوا في الأرض يبشرون الناس كلهم: ألا إن أبانا قد رضي الله عنه فدخل الجنة لو علموا الحقيقة. والله يا إخوة إنه لمنال كريم وهدف وأمل ما بعده أمل، أن نلقى الله ربنا فيقول لنا رضيت عنه. الله أكبر. رضيت عنكم نسمعها من الله، ما أسعدنا بها وما أسقى الذين يحرمونها. ما الذي بقي لهم إن قابلهم ربهم يقول لهم: لقد غضبت عليكم غضبا لم أرضى عليكم بعده أبدا. ماذا بقي لهم لو جمعوا الدنيا كلها والآخرة وما فيها؟ وقد سخط الله عليه، هل نالوا شيئا من الخير؟ لا. ولذلك حين يرى الناس يوم القيامة ثواب الصابرين الذين يؤتيهم الله أجرهم بغير حساب، يتمنى الآخرون الذين لم يصابوا في الإسلام ولم يبتلوا، يتمنون أن لو كانت أجسامهم تفرض بالمطاريد، يعني تقص بالنقص أجسامهم. ومن هنا ندرك معنى كلمة آسية المؤمنة امرأة فرعون، وقد علقوها من شعورها وأخذوا يعذبونها، ثم كلموها ووعدوها ان يفردوا عنها وينعموها ويعطوها كل ما تطلب من الدنيا وهي ملكة مصر حينئذ، ولو طلبت اي شيء لكان طوع يديها، لكن اختارت العذاب وردت عليهم وقالت لهم: والله لو قطعتموني اربا اربا قطعا قطعا ما ازددت في ربي الا حبا. هذا المعنى ندركه، وندرك معنى قول اصحاب الكهف السبعه رضي الله عنهم: الذين كما تحكي الروايات كانوا وزراء اغنياء مترفين منعمين، فلما دخل نور الايمان قلوبهم واستولت معرفة الله على نفوسهم وفتح لهم شعاع من نور الله، بهذا الايمان تركوا الملك وتركوا المال وتركوا الحرير وتركوا القصور ولبسوا الخشن واخذوا الكسر كسر الطعام الجافة، وانطلقوا هاربين ذاهبين الى حيث يرضون ربهم، ووجدوا في الارض مكانا يأويهم هو غار من حجر، ارضه من حصن ومدر وسقفه جبل وبابه ليس له ما يغطيه، فدخلوا فيه وهم يذكرون الله ويطلبون رضاه ويقولون دعوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. الرحمة في الكهف والسعادة في الكهف والنور في الكهف والسعة في الكهف والحياة الحقة في الكهف، بأي قلب عاشوا وبأي فكر نظروا وبأي عقل دبروا، إنه عقل الإيمان الذي ينظر غير ما ينظر الناس ويعطي الحياة حقيقتها ويأخذ الأمور على ما هي عليه بدون تزييف ولا بهرجة ولا تبطيل لمعاني الحياة. عرفوه، سأوا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والله تعالى يتولاهم بعد كده، يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مدة 390 سنة. من الذي رعاهم؟ الله. من الذي تولاهم؟ الله. من الذي ذكرهم في القرآن ليكونوا عبرة لنا؟ الله. من الذي خلد ذكرهم في جميع الأمم من بعدهم؟ الله. من الذي أعد مكانتهم في الآخرة حيث يبرزهم أمام العالم كله ويقول هؤلاء 7 ويرفع كلبهم معهم ليدخل الجنة، وهذا كلبهم آمن بربه وعرف ولجأ إليه وترك كل ذكر في الحياة ليلجأ إلى معرفة الله. هؤلاء اليوم في كنة الله ورضاه وفي جنة الله ومأواه، فمن أسعد منه؟ من هنا ندرك أن الصحابة كانوا يحيون هذه المعاني يتفهمونها ويتنفلونها ويهضمونها. فإذا ما سمعت عن صحابي تحمل العذاب والألم، تحمل الجور والظلم والاضطهاد وسبق العيش في سبيل الله، فقل نعم إنه تربية رسول الله على مائدة كتاب الله. نعم إنه الإيمان يصنع في القلب حياة لا عهد للناس بها. ولذلك قلت كثيرا لإخواني في مسجد فهد السالم، يا إخوة أنتم إذا أسلمتم وآمنتم لكم فكر غير فكر الآخرين ولكم مفاهيم لا يفهمها الآخرون ولكم إيمان حرم منه الآخرون ولكم سلوك في المجتمع وفي أنفسكم لا يسري ولا في بيته ولا في امرأته ولا في أحد من عباد الله، يعايش الناس على كفرهم ونفاقهم وضلالهم وكأنه واحد منهم، لا يغار لله ولا تأخذه حمية ولا يغضب حين تنساه حرمة الله، وكأن شيئا لم يحصل مع أنه يرى العالم كله ينقض حربا على الله تعالى وعلى دينه. هذا يعتبر الاسلام؟ لا. اذا ذهبنا الى سيدنا جعفر ابن ابي طالب الذي نريد اليوم ذكر سيرته ورأيناه وقد اسلم دخل في الاسلام، بعد ان دخل في الاسلام 20 من المسلمين الاول، وسبقوا الى الاسلام اخوه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ثم جعفر هذا يسلم والعهد سري والدعوة سرية، فيذهب الى المدرسة السرية مدرسة دار الارقم ابن ابي الارقم ويدخل مع المسلمين. لم يضطهده ابوه ولم يهجره لان اباه ترك عليا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولان اباه ابا طالب كان حاميا للدعوة وللداعية مع انه على كفره. وكم من الكافرين له سهامة تفوق سهامة المتنكرين. فلم ينل عذابا من ابيه ولا من اهله، لكنه وجد هجرا واضطهادا نفسيا من جميع الكفرة الموجودين بمكة. ثبت على اسلامه وتلقى الدعوة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه اصابه على الوجه العام ما اصاب كل المسلمين، وما كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من اضطهاد وإيلام ومن اكسهرار وجوه الكافرين وعبوسها امام هؤلاء المؤمنين، ومن تضييق الحياة على هؤلاء المؤمنين، ومن السير وراءهم اينما صاروا ليعلموا ماذا يفعلون وليحاولوا ابطال دعوتهم ومنعها ان تصل الى الناس، كما تفعل في هذا العصر في بلدان كثيرة المباحث والمخابرات التي انشأها الكثرة من الزعماء والحكام لتسير وراء المؤمنين والمسلمين حتى توقف دعوتهم الى الله تعالى، وهي موجودة في بلاد عربية وغير عربية وتسمى بلادا اسلامية. كانوا اذا مضطهدين على هذا النوع، كل عين من عيون الكفار عليهم وكل خطوة من خطواتهم محسوبة. فظل جعفر يحتمل، وكانت امرأته اسماء بنت عميس مؤمنة معه، فحبسها ان يهاجر بها الى الحبشة مع الوقت الذي هاجر، فرضيت ان تهاجر بدينها. وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين: ان بالحبشة ملكا لا يظلم احد عنده. فلو هاجرتم اليها هو يبحث عن ارض لا ظلم فيها، ولو كانت الارض ارض كفر، ولو كانت ارض كفر، كما اعرف اليوم ان كثيرين في بعض البلاد العربية هاجروا الى بلاد اوروبية كانجلترا وسويسرا وفرنسا وغيرها ليعيشوا فيها هربا من ظلم حكامهم، لانهم مسلمون، لان المظلومين المضطهدين مسلمون لا لان الحكام مسلمون. فهاجر المسلمون هجرتين، الهجرة الاولى كانت في السنة الخامسة، كان العدد قليل فوق 20 بقليل رجال ونساء، والهجرة الثانية كان العدد يزيد عن 80. سيدنا جعفر هاجر الهجرة الاولى، ولما هاجر لم يعد كما عاد بعض الصحابة، لان البعض عاد لما علم ان عمر بن الخطاب دخل في الاسلام وان اهل مكة وازعوا المؤمنين ولن يؤذوهم، لكن لما رجعوا وجدوا الإزاء موجود فأكثرهم عاد مهاجرا مرة أخرى، سميت الهجرة الثانية إلى الحبشة. فسيدنا جعفر لم يعد، لكن كفار قريش أرادوا أن يكيدوا للمسلمين في الحبشة، فجمعوا من عندهم هدايا كثيرة تليق بملك الحبش، وارسلوا وفدا على رأسه عمرو بن العاص ليذهب، وكان كافرا حينئذ، ليذهب الى الملك ويعطيه الهدايا مقابل ان يسلمه الملك هؤلاء الذين خرجوا من بلادهم واوطانهم، يعني حتى وهم خارج بلادهم مضطهدينهم وراهم برد، كما هو حادث الان لكثيرين ايضا. وحصل ان ذهب عمرو على رأس الوضع ووصل الى النجاشي ودخل عليه بعد ان قدم له الهدايا وقبلها الملك، وبعد ان قدم هدايا الى رجال الدين هناك واتصل بهم خفية ورجاهم ان يساعدوه في شأن، وبين لهم عكس الحقيقة ان هؤلاء تمردوا على اهل وطنهم وهم ان عاشوا بينكم عاشوا مفسدين، وقال لهم احذروهم اخوفا من ان يعملوا عندكم انقلابا او يتصلوا بدولة اجنبية او ان يكونوا عملاء، نفس الكلام الذي يقال اليوم في كل مسلمين صادقين، احذروا من عمل انقلاب، من اتصال بدولة اجنبية، من ان يكونوا عملاء، من ان يكونوا مستغلين متجرين بالدين الى اخره. ودخل الكلام على القصص وبدأ الامر في شأن الملك، فدخل عمرو على الملك بعد ان استأذن واذن له وسجد على الارض حين دخل كما يفعلون، ثم جلس وبدأ يكلمه، والهدايا لها على النفوس تأثير، فقال ان قوما خرجوا من بلادنا بعد ان خرجوا على ديننا فاصبحوا وجاءوا عندك فصاروا فسادا عندك كما كانوا فسادا عندنا، ونحن جئنا نخشى عليك منهم ان يضروا بلدك او ان يدخلوا الفساد عندك، فجئت موفدا من قبل قريش لتردهم معنا الى بلدهم والى اهلهم. فان جاسي تعرف العدل بقى وجمال العدل، والله الواحد بيتمنى العدل بس، ولو كان الحاكم كافر ابن 60 كافر بس يكون عادل، لان طلب العدل في الدنيا طلب نادر، طلب عزيز، طلب غالي العدل، ان العدل نفس العدل وجوده قليل. مع الاسف النهاردة برد اعدائنا موجود، فهؤلاء عندما قالوا له ذلك قال جلسوا. ثم كان سيدنا جعفر والمسلمون علموا بأمر عمرو، ماذا يفعلوا؟ لا يستطيعون ان يتصلوا، المسلم له طريقة نظيفة، لا يستطيع ان يقدم خمرة، لا يستطيع يقدم امرأة، لا يستطيع يكذب، لا يستطيع يتكلم كلام دار، لا يستطيع الا ان يلتزم النظافة في خلقه وفي كلمته. فسكتوا وقالوا امرنا الى الله، وهم مطمئنون الى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان لا يظلموا عنده. فلما دخل جعفر لم يسكت، لكنه قال السلام على من اتبع الهدى، في مترجم بدأ يترجم. فلما وقف قال له الملك ما شأنكم وما جاء بكم؟ فقال جعفر، وجعفر كان رئيس الوفد واتفق مع الوفد ان يكون هو خطيبهم في هذا اليوم. فلما دخل وسئل قال ايها الملك نحن بارض ياكل اهلها الميته ويشربون الخمر ويقطعون الارحام ويظلمون الضعيف ويقطعون الطرق ويفعلون ويعبدون الاصنام والاوثان الى اخره، فجاءنا رسول من اوصفنا، يعني من اشرفنا، نعرف نسبه اصلا وما جربنا عليه كذبا، فدعانا الى الايمان بالله وترك عباده الاصنام، ودعانا الى صله الرحم والى الاحسان الى الناس والى مساعده الضعيف والى اغاثه الملهوف ونبذ عبادة الأصنام ونبذ أكل الميتة ونبذ كذا وكذا وكذا، فاتبعناه وآمنا به. فلم يتركنا قومنا نعيش بينهم، بل حاربوه وحاربونا، واستعدوا علينا كل من استطاعوا أن يستعدوا، يعني اطلبوا منكم عدوا لنا. فلما لم نطق صبرا معهم قال لنا نبينا: إن بالحبشة ملكا أرجو ألا تظلموا عندنا، فهاجروا إليها إن شئتم، فجئنا إلى بلاد. فعمرو بن العاص وجد الملك قد لاب، فقال: يا مولاي، هؤلاء، سل هذا الرجل لماذا لم يسجد لك ويحييك كما يحيي الملوك؟ ثم انهم يقولون في عيسى ابن مريم كلاما قبيحا بشعا. الملك قال له: لماذا لم تسجد لي تحية كما يفعل الناس وملوكهم؟ قال: نحن منذ آمنا بربنا نهينا ان نسجد لأحد غيره، فلا نسجد الا لله صراحة ورجولة. فهذا الحق، قولوا، اضرب به وجوه البشرية، يقبله من يقبله، ومن اباه زلزله الحق وعناه والصحبة. فقال له: فما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال: اسمع مني قول الله فيه ولست أقول شيئا. ثم بدأ يقرأ من أول سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى آخر الربع، إلى قوله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالرجل اهتز ومال، وكأننا أحس بالنسوة، ثم أخذ عودا من أمامه وقال: والذي نحلف به ما زاد ما جاء به نبيكم عما نعرفه عن عيسى بن مريم ولا مثل هذا العود، يعني لم يزد شيئا عما جاءنا من الحق، فأنتم ونحن على حق واحد، ونبيكم جاء بالصدق. أنتم من الآن سيوم في أرض، أحرار في أرض، سيروا كيف شئتم، لا يتعرض لكم أحد. فخرجوا، وعمرو بن العاص وجد غبة الملك فتسلل بسرعة وبدون استئذان، ومجرد ان خرج قال للوزير: ان لم تدركوا انفسكم اخشى غضبة الملك عليكم فينتقم منكم، اخشى ان يغضب عليكم فينتقم منكم. فبسرعة بدون استئذان اخذوا انفسهم ورجعوا ناقصين على اعقابهم، مهزومين، مخذولين، مقطوعين. رجعوا، عمرو سيدنا جعفر ظل موجودا حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون ظلوا معه او ظل معه عدد كبير بعد الهجرة ايضا حتى غزوة خيبر. غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة. في السنة السابعة من الهجرة كان اخر وفد خارج من الحبشة ذاهب الى المدينة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب سيدنا جعفر ومن بقي معه من الصحابة مهاجرين إلى المدينة، ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر على يهود خيبر. فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام قابله واعتنقه وقبله بين عينيه وقال: ما أدري بأي الأمرين أسر أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ لست أدري بأيهما أسر، لأن في أمرين يسراني كثيرا، ففتح خيبر وقدوم جعفر. وفرض للمسلمين الذين جاءوا من الغنيمة، وعمر بن الخطاب كما سمعنا من قبل دخل على أسماء بنت عميس زوج جعفر وأراد أن يقول كلمة منها ممازحة ومنها يعني بين فضل السابقين، ويقول لماذا لم تأتوا من قبل. فدخل وقال: يا أسماء، لنا السبق في الإسلام، هاجرنا إلى المدينة قبلكم وناصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدنا معه ولم تفعلوا شيئا من ذلك، فنحن نسبقكم عند الله. فأسماء قالت: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أعلم الأمر من رسول الله. كيف وأنتم يا ابن الخطاب كنتم مع رسول الله يطعمكم ويكسوكم ويؤويكم ويرعى ضعيفكم ومريضكم، ونحن في أرض غربة لا نجد من يفعل ذلك بنا ولا من يعطف علينا؟ حياتنا كانت أشق. هي المسألة إنكم مع رسول الله هنا فقط، أما إحنا كنا مع مين؟ ما إحنا كانت قلوبنا مع رسول الله. وبعدين فعلا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له الأمر كذا وكذا يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءها إلى دارها وموجود عدد كبير من النساء وجاي معها عدد كبير من الرجال حتى أنا أذكر. فقال: اسمعوا، جاءتني أسماء بنت عميس تقول كذا وكذا، ألا وإني أقول إن الذين جاءوا من الحدث لهم عند الله هجرتان لا هجرة واحدة. يبقى سبقوا بهجرة، فإذا دول طلعوا أسبق في الأجر، ما دام لهم هجرتان يبقوا أسبق في الأجر. يا إلزام في 7-8 شهور، وكان فيه الشام كان بينهم وبين الرسول عليه السلام، الرسول أرسل رسولا بكتاب من عندي فقتل الرسول، فالرسول أراد أن يؤدب الذين قتلوا رسوله الذي حمل الكتاب، فأرسل إلى أهل الشام جندا 3000 وولى عليهم زيد بن حارثة، ثم قال: فإن قتل فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فالأمير عبد الله بن رواحة. ثم سكت. الراوي يقول ومن أهل الكتاب يقول: لو قال الرسول فإن قتل ففلان ففلان لو عد الرسول 10 قوات لاستشهدوا جميعهم. فما من نبي قال إن قتل فلان ففلان أو قتل فلان ففلان إلا ويقتل من ذكره النبي. وذهب المسلمون 3000 في المعركة اللي بتسمى معركة مؤتة، وهناك على أطراف الشام بدأت المعركة، كانوا 3000. يقال إن في رواية بتضخم العدد تقول عدد الروم كان 120,000، ورواية تقول 40، رواية تقلل ورواية تكثر، المهم 3000 مقابل عدد لا يناسب عدد المسلمين. وحمل الراية زيد وقاتل واستشهد، وحمل الراية جعفر وقاتل فقطعت يده اليمنى فأمسك الراية باليسرى، ووقف صلبا في القتال فقطعت اليسرى فأمسك الراية بعضديه ما بقي من يديه، فجاءته طعنة في صدره فوقع واستشهد، فأمسك الراية فأخذها عبد الله بن رواحة فاستشهد، فأخذ الراية خالد بن الوليد. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة نزل عليه جبريل وأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم للمسلمين بعد أن دعاهم وصعد فوق المنبر، قال: أيها المسلمون، التقى المسلمون والكافرون، أخذ الراية زيد فاستسلم، وأخذها من بعده جعفر فقطعت يده، ثم قطعت اليد الأخرى، ولقد رأيت جعفرا يطير بجناحيه بدل يديه في الجنة، وقوادمه مثل الطير وقوادمه مدرجة بالدماء. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله تعالى وهو خالد بن الوليد، ومن وكاه سمي خالد سيف الله. اذن الرسول عليه الصلاه والسلام عالم بالموقف. جعفر بعد ان بين الرسول صلى الله عليه وسلم انه استشهد، الخبر انتشر في المدينه، فلما انتشر اسماء بنت عروس ما تمالكت نفسها، بكت وصاحت وولولت، والنساء جئنا فعلنا ذلك، حتى جاء رجل يقول يا رسول الله انهن يولولن ويصحن، قال اسكتهن. فذهب الرجل ثم جاء يقول لم يسمعنا، فقال اسكتهن. ثم ذهب وجاء يقول لم يسمعنا، فقال اكتف وجوههن التراب. عائشة تقول فكنت ارى واسمع من شفت في الحجرة في الباب يعني. قالت فقلت في نفسي يعني للرجل ده انك ما تركت رسول الله ولا قمت بامر، يعني انت كأنها بتقول انك انت رجل لست حكيما وليس عندك رحمة، لا انت تركت رسول الله في امره، ولا لما ذهبت ولم يسمعوك تركتهم وانصرفت. انت في واحد يحب يسعلها ويسعلها، عايز يقول في سبيل الله ولعها يا رجل حرام عليك، في سبيل الله تهربها اخربها، وتجي تقول له ليه؟ يقول لك في سبيل الله. يا ناس في وقت الموت والأزمة ووقت المحنة والمصيبة يجب يكون عند المسلم نوع من الحكمة والرحمة، وتأخذ الأمور بهدوء وببساطة لا بقسوة كده، يشيلوا منه يستحملوا ايه يتحملوا ايه ولا ايه. وبعدين الرسول عليه السلام بعد ما مضى ثلاثة ايام فأول ما في الأول قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، اعملوا لآل جعفر طعام، أي بيت يرسل لهم طعام. فصار صنع الطعام لأهل الميت سنة، لأن أهل الميت يكونون مشغولين، فإحنا على الناس أن يساعدوهم ويخففوا عنهم ولا يتركوهم يشتغلوا بالطعام والشراب لا لأنفسهم ولا لضيوفهم، لأن مصيبتهم كبيرة عليهم، وهذا من الرحمة الإسلامية. وبعد ما مضى ثلاثة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين أبنائي، يعني أبناء سيدنا جعفر، فجيء بهم كالأفراخ، وكانوا ثلاثة، واحد يسمى عونا، والثاني يسمى عبد الله، والثالث يسمى محمدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حلق لهم شعورهم وأمر بأن يغسلوا وينظفوا، يعني علشان إنهاء الحداد والإشعار بالعملية الموت والحزن يجب إنهاءها حتى لا تأشفق كمان الأولاد لها. وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم بهؤلاء الأولاد، فلما قالت السيدة أسماء بكت واشتد بكاؤها وقالت من لأبناء جعفر، من لأبناء جعفر؟ قال لها أتقولين ذلك وأنا وليهم وهم أبنائي، كيف تقولين هذا؟ فسكتت واطمأنت. وبعدين معروف ان اسماء هذه تزوجها ابو بكر فخلفت منه، انجبت منه ولدا يسمى يحيى يسمى محمدا، وتزوجها علي فانجبها بعد موت ابو بكر فانجبت منه ولدا يسمى يحيى، وحمعاها محمد ابن ابو بكر، ولد كان اسمه محمد ابن مين؟ ابن جعفر. ابن جعفر محمد ابن ابي بكر ومحمد ابن جعفر كبر، فالاثنين الولدين امهم كانت موجودة في ايام سيدنا علي، فكل واحد من الولدين جلس يفتخر. ابن ابي بكر قال ابي افضل من ابيك لام ابن جعفر. محمد ابن جعفر قال لا لا بل ابي افضل من ابيك. الموضوع ده حصل في بيت سيدنا علي وامام ام الاولاد، فسيدنا علي نظر اليها قال يا اسماء احكمي بينهما، احكمي ليختبر ذكائها وفطنتها كامرأة عربية مسلمة. فقالت لهما اما اني تزوجت ابا بكر ومن قبله جعفر، فكان ابو بكر خير كان جعفر خير الشباب وكان ابو بكر خير الكهول، فقال لها علي: فمن أنا إذن يا أسماء؟ قالت: ثلاثة أنت أقلهم هم خيارنا. فقال لها: لو قلت غير ذلك لما قدتك، يعني لأبغضتك. هي قالت: أنت أقل من علي، أنت أقل من جعفر ومن أبي بكر، لكنكم أنتم الثلاثة خيار الناس، وما دام أنت مع هؤلاء الخيار يعني ما في أفضل منكم بعد الرسول، إيش تطلب أكثر؟ كأنها جعلته أقل منهما. فقال لها: لو قلت يعني إنني أحسن من أي واحد منهما لأبغضتك، لأنني أنسب منك الحق. سيدنا جعفر ظلت سيرته العطرة في ألسنة الكثيرين، ويستغلها عدد كبير من الناس من أجل العطف على أهل البيت، حتى يقول بعضهم أن سيدنا جعفر لما قتل وجدوه فيه حوالي 90 ضربة ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح، فكأنهم كانوا يقولون إن ضربات جعفر ما أصيب أحد بمثلها كمن مثل جعفر في الإسلام. كلام يقال يراد به طبعا إثارة الفتنة، لكننا نقف عند هذا الحد، ونرجو شبابنا أن يصدق مع الله صدق جعفر، ونسأل الله أن يلحقنا بهم على أحسن حال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم.